أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة النبيين في اطمئنان القلب؟ نبي عظيم كإبراهيم سلام الله عليه يقول لربه وهو يدعوه لكي يريه ملكوت السماوات والأرض، فقال له: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نحن نذهب في طريق لا عودة فيه، طريق الآخرة طريق سايد واحد ما تقدر ترجع، فلا بد أن يكون لك طمأنينة كافية بأنك ستصل إلى هدفك. كيف نبدد هذا الوهم الذي يغذيه إبليس في أدمغتنا بأنك إنسان صالح، بأنه لا خوف عليك، بأنك من أهل الجنة؟ كيف نبدد هذا الوهم؟ القرآن الكريم يبين لنا بعض البراهين التي لا بد أن نعتمدها في الدين. الدين ليس لعبا ولا لهوا، الدين حقيقة. الدين يعني النظام الذي اختاره الرب لعباده. أنت لا تستطيع أن تكتشف بالوهم وبوساوس الشيطان شنو نظام عينك. يعني أنت إذا تريد أن تعرف آلية البصر عندك تحتاج إلى تروح أكثر من دكتور للعين، واحد مرتبط بالقرنية، واحد بالشبكية، واحد بضغط العين، واحد بالكذا، حتى تعرف هذا النظام اللي الله خلقه للعين. هاي العين هاي زين، فهل تستطيع أن تعرف النظام اللي ربنا خلقه للكون كله وأنت واحد منهم؟ لا، لابد أن تتأكد. بماذا تتأكد؟ يبين لنا بعض الخيارات. أول خيار كتاب. إذا ذهبت إلى أي شركة تريد تشتري بضاعة، بعد ما تشتري فد جهاز تطلب منه كتالوج وتطلب منك برنامج أنه هذا الجهاز يشتغل. تستطيع أن تشتغل بطريقة بأي طريقة؟ طبعا لا. الله حينما خلق الإنسان وخلق الخليقة كلها وضع لهذا الإنسان خارطة طريق وهو كتبه، أكثر من كتاب بعثه، كتاب يصدق كتاب، كتاب يكمل كتاب، إلى أن جاء الكتاب الخاتم على النبي الخاتم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نحن بحاجة إلى تأكد. أول شيء كتاب. طيب كتاب الله بعثه ونحن نؤمن، نؤمن بالتوراة زبور إنجيل ونؤمن بالقرآن الكريم أشد الإيمان، ولكن هجرنا القرآن، لا نستنطقه لا نسأله. شنو الله يقول لنا؟ وحتى حينما تتلى آياته علينا لا نتدبر فيها، وهذه مشكلتنا الكبرى. مشكلتنا أنه نقرأ القرآن وكما يقول الشاعر ربتاء القرآن الحكمة ربتاء القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ القرآن لكن ما يدري شو. واحد كان ثري أعطى أموال كثيرة لأولاده، قال 24 ساعة يقرأ القرآن على قبري. في الحلم أحدهم شافه قال عمي لا تقرأ القرآن. ليش ما نقرأ؟ توصيتني. قال كل آية تقروها الملكان يسألاني هل عملت بهاي الآية؟ هاي القرآن عملت بها؟ وبعدين عذبوني. ما يحتاج، هاي قراءتكم حجة علي. الإنسان ما يدري أنه هذا القرآن باكر يجي و يحاسبنا. في بعض الأحاديث يوم القيامة الأرض تنسطح، تصير مسطحة كاملا، وكل إنسان من أي موقع هو يرى كل الأرض، فبصرك اليوم حديد يشوف كل شيء، ومية وعشرين ألف صف على هذه الأرض يقفون الخلائق، أحسنهم حالا من يجد موقع رجليه، والعرق يلجمهم لهنا العرق يجي، والشمس قريبة، وإلى آخره. والخلائق ينتظرون 50,000 سنة ينتظرون، وإذا فد شخص نوراني عظيم الهيبة يدخل المحشر. من أين يدخل ما ندري، بس يدخل كأنه من آخر المحشر. فالناس فيما بينهم يقولون هذا أكيد من المؤمنين، فيأتي فيصل إلى صفوف المؤمنين ويخترقهم، يقولون أكيد هذا من الصديقين، يصل إلى صفوف الصديقين ويخترقهم، يقولون أكيد هذا من النبيين، يصل إلى صفوف النبيين ويخترقهم ويتقدم عليهم إلى أن يصل بين المحشر وبين الله سبحانه وتعالى. فربنا يخاطبه صف نفسك، تقول أنا منه، فينطق يقول أنا القرآن، أنا الشافع المشفع و الماحل المصدق. إذا أقول فد واحد عمل بي خلص رأسا الجنة، إذا ما عمل بي رأسا للنار، شفاعتي تقبل، وإذا شهادتي شهدت على أحد أيضا تقبل. هذا القرآن، أين نحن من هذا القرآن؟ إذن هاي نقطة، احنا ينبغي ان يكون عندنا برنامج جدي في قراءة القرآن، تدبر في آياته الكريمة الى اخره. انا عندي فد نظر قد يكون صحيح، ان القرآن الكريم لا ينفتح على كل واحد، مو كل واحد فتح القرآن وقرأ افتهمه. القرآن ينفتح على أصحاب القلوب الخاشعة، ينفتح على القلوب النظيفة، ينفتح على الناس الطيبين. ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني إذا كان على قلبي قفل ما يفيدني، مغلق قلبي، بيني وبين القرآن حجاب من الكبر، حجاب من الغرور، حجاب من العصبية، حجاب من الذنوب. قال يا ابن رسول الله أنا كل ليلة أقول أقوم صلاة الليل وما أقوم، شنو أسوي؟ الإمام قال له أنت أنك رجل عقلتك ذنوبك، عندك ذنوب استغفر منها، ذنوبك ما تقدر ما تخليك تصلي صلاة الليل، أنت في اعتقال، في معتقل، معتقل الذنوب. كثير من الأحيان واحد يحلم بأن يعمل عمل صالح ولكن لا يوفق، ما يدري ليش، لأنه بالتالي التوفيق يجي لمن كان للتوفيق أهل. إذن هاي النقطة، ربنا يقول أم لكم كتاب فيه تدرسون، معنى هناك كتاب ويجب أن ندرس هذا الكتاب، وهذا الكتاب لما ندرسه مو هذا الكتاب نعكس عليه آراءنا. بعض الناس يقرأ قرآن حتى يأخذ منه ما يوافق هواه، يأخذ القرآن عظيم، شيء اللي ينفع يأخذ، اللي ما ينفع يخلي على كتر. القرآن يقول لا، اقرأ قرآن حتى أنتم تتبعونه وهو يتبعكم. إن لكم فيه لما تخيرون، يعني هذا الكتاب هو هالشكل اللي أنت في بالك شنو تتخيره وتريده يجي في ذاك القرآن، مو هالشكل. بعض الناس يجي يسأل مسألة من الحاكم الشرعي بس هو محضر الجواب، هو اللي يسأل محضر الجواب، يسألك حتى تأيده، ما يصير هالشكل. أنت تسأل السائل، تسأل العالم حتى هو يجاوبك، مو أنت تجاوبه، أنت في هواك. ثم الأمر الثاني شنو؟ الأمر الثاني هو أن يكون لنا ثقة بأمر الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى وعد عباده بأمور، مثلا وعد المتقين بأن يغفر لكم، يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عند وعد، هذا وعد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله وإلى التجارة، هذا وعد. وعد أنه من يتبع الرسول، في آيات قرآنية ربنا يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هم المفلحون. تكون من حزب الله تصير مفلح، هذه شروطه. ربنا يقول إذا أنت عندك هذا صك ما في مشكلة، يعني صك الشفاعة من محمد وآل محمد. نعم هاي صك، بس هذا يحتاج أم لكم أيمان علينا بالغة، يمين يعني كلمة الرب، كلمة الله أعطاه، كلمة إلكم، وعد إلكم إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون، يعني في اتجاه اللي أنت تقول أنا عملي صحيح، هذا ما في مشكلة، بس إذا ما عندك روح ابحث. إحنا أساسا نتبع الأئمة ونتبع الرسول ليش؟ حتى نتخذ منهم قدوة. الله سبحانه وتعالى يقول في آية كريمة فبهداهم اقتده، يعني بهدى الأنبياء اقتده. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أنا إذا أعرف كلمات النبي، إذا أعرف تاريخ النبي وسيرته، إذا أعرف أوامر النبي زين، أما أنا أقول نبي رسول الله وكل شيء ما نعرف، ها أيام قادمة إن شاء الله مناسبة ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إيش قلنا نعرف عن فاطمة الزهراء؟ إيش قلنا نعرف عن سيرتها؟ يعني أدري كتاب واحد أنا قرأته في حياتي عن فاطمة الزهراء، شنو قرأت؟ خطبة فاطمة الزهراء الفدكية قرأتها وعرفتها. فما يصير مجرد كلام في كلام. هذه الأيمان البالغة. سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني أي إنسان يجي ويتكفل لك. سعد كان من أفضل أصحاب النبي، ومات والنبي صلى الله عليه وسلم إجى ودخل في قبر سعد وسوال اللحد ودفنه وإلى آخره، وثوبه هو خلى كفن له، كل شيء سوى. أم سعد إجت على القبر وشقيت فرحانة، هنيئا لك الجنة يا سعد، قلت النبي بعظمته يأتي ينزل القبر ويسوي لك لحد وينزل القبر ويعطيك شفن من ثوبه، هات أنت بعد من أهل الجنة. فقال لها رسول الله: لا تحتمي على الله الجنة يا أم سعد، إلا الله يوديها يودي ابنك الجنة. والله الآن لما خلوه فأجاب، لما خلوه في القبر، القبر ضغطت وضغطه ضغطة حتى طلع الحليب اللي أنت أعطيتيه من أصابعه. ليش يا رسول الله؟ قال: لأن في خلقه، كان في خلقه سوء شوي، أخلاقه حدي عنده. مو بسهولة أقول منو يزعم، يعني زعيم حسب الظاهر بمعنى كفيل، يعني يكفل. سألهم أيهم بذلك زعيم، يعني إذا وصلت إلى مرحلة قرآن أيدك، الأئمة أيدوك، أيدوك من خلال برامج اللي طبقتها، وإجاك واحد وقال له أنا أضمن لك الجنة. ليش أضمن لك؟ لأنه يشوف حياتك كلها صحيحة من كل جوانب، نعم تقدر تقول أنا لها الجنة. ثم يقول: أم لهم شركاء، قلت لكم في حديث سابق بأن مشكلة الإنسان حينما يتشبث بهذا الوهم هو شركاء، يقول بأن الشركاء هم اللي يأيدوني، مثل اليهود قالوا عزير، النصارى قالوا مسيح، وتقريبا كل الأديان دخلت فيهم هاي وسوسة الشركاء وفتنة الشركاء. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، وين الشركاء؟ فليجي. انتبهوا إخواني أن الآيات القرآنية هنا في ضمن كلها الآيات تدعوكم إلى التأكد. قرآن وين قرآن؟ زعيم وين زعيم؟ شركاء وين الشركاء؟ يعني الإنسان لا يعيش بالخيال، لا يعيش بالظنون، لا يعيش بالأحلام، يتأكد. ليش يتأكد؟ لأنه وراء قبر، وراء حساب، وراء قيامة، وراء لازم يتأكد. ما أدري شايفين لو ما شايفين، فد واحد يروح المطار، دورات أهله يسمها جوازك وياك، تكيتك أخذته، غراضك ما ناسي منها شيء، يتأكد. ليش؟ لأنه يعني في السفرة أخاف يروح المطار بعدين يكتشف جوازه موية وتكيته موية وصل عنده مشاكل. إحنا دا نروح في سفرة طويلة ما بيها رجعة، غير نتأكد. من حيث المجموع أنا أستفيد من هاي الآيات أنها تدعو الإنسان إلى أن يبحث عن طمأنينة الإيمان، ولكن ليطمئن قلبي مثل ما قال النبي إبراهيم، أن يوصل إلى إطمئنان حقيقي، إيمان حقيقي. ليش؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيما تبقى من حديثنا نتمحور حول كلمة الساق. هذه الكلمة اختلف فيها المفسرون اختلافا كبيرا، وحتى الروايات فيها نوع من الاختلاف في الروايات. التفسير الظاهر يكشف عن ساق، العرب عادة كان ثيابهم طويلة، بس إذا أرادوا أن يقوموا بعمل جدي يشمر عن ساقه، يعني يشيل ثيابه ويتقدم. ولذلك قالوا شمرت الحرب عن ساقها، يعني الحرب هم صارت قوية
الساق إشارة إلى الجدية، يوم يكشف عن ساق يعني يوم الأمور تصير جدية مو أمور عادية. هذا تفسير. تفسير آخر يوم يكشف عن ساق، في رواية عن أئمة عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة الله يتجلى بنور فيقع المؤمنون ساجدين والمنافقون يحاولون أن يسجدوا إلا أن فقرات ظهرهم تتخشب وما يقدر يسجد لأنه في الدنيا ما سجد يوم القيامة يقدر يسجد. والرواية أنا قرأت ملامح الرواية في الليالي الماضية، وبعضهم قالوا الساق هو ساق الله، الله يكشف عن ساقه، وبعضهم بالغوا في ذلك قالوا الله يطلع ساقه يقول شوف هذا النمرود ضرب لي السهم بساقي، وحديث فيها خرافات كثيرة. الفخر الرازي في تفسيره الكبير عنده كلام طويل ضد هذه الفكرة السخيفة التي دخلت في ثقافة المسلمين، تدخل بعض الأحيان فكرة متسللة، شلون واحد يتسلل يخترق الأجهزة الأمنية ويدخل، الأفكار تتسرب بهالأسلوب، وإحنا يجب أن ننتبه خصوصا في واحد مؤلف يألف وخلي حوله كتب يأخذ من هاي فكرة من هاي فكرة من هاي فكرة ورأسا الفكرة دخلت، وهاي الفكرة ما تأكد من طبيعتها من مصدرها إلى آخره وما أكثرها. خب هذا كلام بعيد لأنه كلام مجسم، ولكن حقيقة الأمر يبدو التفسير الظاهر اللي نقدر إحنا نفهمه يكشف عن ساق يعني يوم اللي قيام اللي أمور جدية صار، يوم اللي الإنسان صار أمور جدية ذاك اليوم يتبين لا قرآن كان قاري ولا العلم كان يعرفهم ولا كذا. أكو كلام كثير أن بعض الناس شايفين العلم بالحلم سلموا عليهم ما جاوبوهم، هذا كلام بلو أنا ما أعتمد على الحلم، ولكن في كلام لازم واحد يخاف أنه يوقف قدام الإمام منهم يقول يا إمامي أنت إمامي، يقول أنا مو إمامك ما أعرفك، ما تعرف أنا إمامك، مو ابن مرجم إجي قال أنا أحبك وأنا كذا الإمام قال ما أحبك أنا، لازم تخاف من هذا، يعني تخافون من يوم الجد. قولة المتنبي إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى، ذاك اليوم اللي الحقيقة تظهر يكشف عن ساق، ذاك اليوم انت وين؟ فالشيء الذي استفيد من هذه الكلمة هذا الشيء هو انه احنا في حياتنا تحيط بنا مؤثرات، ليل نهار جوع عطش مشاكل الحياة تحيط من هالمؤثرات وتختطف من عندنا أفكارنا، متخلين نفكر في القضايا الرئيسية حتى لما نصلي هاي الأفكار تهجم علينا، ومتخلينا أنه نخلص في صلاتنا ونتوجه إلى الله نقبل على الله زين، فشلون نطلع منها هم يحتاج إلى فد طريقة معينة فد منهج. المنهج تصوروا أنفسكم أمام الله، تصوروا أنفسكم في القبر، تصوروا أنفسكم حينما يخرج الإنسان من قبره، هذه الكلمات اللي نقراها في الأدعية خصوصا دعاء بحمد الثمالي، وأنا أقول للإخوان ولو شخصيا ما نطبق هذا بالمناسبة بس أحاول أن أطبقه، أنه دعاء أبو حمزة الثمالي مو فقط لشهر رمضان، إذا صارت عندك حالة روحانية اقرأها، دعاكم الموت ليلة الجمعة فد يوم من الأيام ليلة من الليالي رحت البيت عندك فراغ إلا تشوف فيلم خرط اقعد اقرأ هذا الدعاء، اقلبت كتاب
الأدعية بالمناسبة جاءت، ولكن لا يعني أنها بالضبط في ذيك المناسبة لازم نقرأها، وفي غير مناسبة ما نستطيع أن نقرأها. بالضبط دعاء الكميل إنما هو دعاء ورد في ليلة النصف من شعبان ويقرأ في ليالي الجمعة. دعاء يا شاهد كل نجوى ورد في ليلة عرفة ويقرأ في كل جمعة، ما في مشكلة. اللي تقرأ في دعاء أنه يصور لك شلون تموت، يصور لك شلون يودوك بالقبر، شلون يشيعوك، شلون كذا، هذا تصوروه في حياتكم لحظات تأمل. قاعد بالسيارة تتمشى أي شيء سويك في اللحظة من اللحظات، اطلع من محيطك اللي أنت فيه وتوجه إلى الله. أعتقد هذا معنى قوله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتصور نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الآية لعلها في هذا الاتجاه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا لا يستطيع؟ لأنه في الدنيا لم يسجد. يمكن سجد خلي راس على التربة، ولكن ما سجد لله، فقط مجرد ظاهر الأمر. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة النصف من شعبان سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي هذه يداي وما جنيت على نفسي، وين يعني هل الروح عندنا بالسجود؟ ما نسجد سريع خلص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاة على محمد وآله الطاهرين.